الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالدين، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم أهدنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ما كنت ما مسجل لك في مسألة اللطف في الحسبة، كنا قد قرأنا بعضا مما مر بنا في ذلك الدرس، ووصلنا إلى قوله: وبلغنا أن أحد الوعاظ وعظ المأمون العباسي رحمه الله وأغلظ عليه وعنفه، فقال: يا رجل افرق، يعني بالرفق، فإن الله فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. بعث موسى وهارون وهما نبيان، وهم خير منك، إلى فرعون، ولا شك أن فرعون يعني هو السوء بعينه، فلا يقارن بالمأمون. ومع ذلك أمر الله موسى عليه الصلاة والسلام فقال: فقولا له قولا لينا. والله سبحانه وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول الشيخ رحمه الله: من الله علي فتخلقت بما أمرتكم به. يعني هو يرى أن هذا من عظيم فضل الله عليه، أنه يعني عندما ينصح برفق ولين، وحسستكم عليه، ولكن من البر أن لا تطلبوا هذا الشرط من واعظ وناصح، ولا تظفر الشيطان بكم بهذه الخصلة. يعني هناك مسألة أشير إليها في هذا الصدد، هناك واجبان علينا: واجب الالتزام بالهدى، وواجب الدعوة إلى الهدى. واجب الالتزام بالطاعات، وواجب الدعوة إلى الالتزام بالطاعات. وأنا قد أخطئ مغلوبا على أمري، هذا لا يعفيني عن أن أنهى نفسي وغيري عن الخطأ. صحيح ربنا سبحانه وتعالى يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. المراد والله تعالى أعلم أن من أمر الناس بالبر ينبغي أن يكون حريصا على فعله، لكن هذا لو قصر في فعل البر لا يعفيه من مسؤولية الأمر بالبر. يعني إنسان مبتلى بالدخان يحاول يجتهد أن يتخلص من هذه العادة ومن هذا الإثم، أقول إثم، نعم، لأنه ثبت ضرر وثبتت مفاسده على جسم الإنسان وآفاته، فضلا عن الأذى الذي يؤذي به الآخرين، فضلا عن إتلاف المال فيما لا فائدة فيه، كل هذه الأشياء موجودة فيه، لكنه مغلوب على أمره. على الأقل يقول: يا أخي أنا ابتليت، وادعو الله لي بالشفاء، لكن أنت لا تفعل. عرفت؟ يعني أنت هذا لا يعفيك من أن تنصح الآخرين، أما تعطيه باكيت اللي تفضل، أنت بذلك تكون قد أسأت إليه، لا تكون بذلك قد أكرمته. ابتليت بأن يعني تفعل شيئا من المخالفات، تقصر في بعض الواجبات، تقول والله أنا ما ترك بذنبي وسأل الله أن يغفر لي، لكن يا أخي والله أنا آمل أن ربي سبحانه وتعالى يخلصني من هذا التقصير. أما أنتم فشد الهمة لا تكون مثلي، يعني هذا لا يعطيك. أما إذا كان بيدك أن تنهض تتحمل المسؤولية فلا شك أن عليك أن تبادر بنفسك، تبدأ بنفسك. وهناك يعني نصيحة علينا نحن أن نوضح، هو مين اللي خالي من العيب غير الأنبياء؟ فإذا بدي لك لا تعصي الله عز وجل وأكون أنا عاصيا، يعني أنا هناك واجب أن أنهاك عن المعصية وواجب أن أنتهي أنا عن المعصية، وأحد الواجبين لا يسقط الواجب الآخر، أو عدم القيام بأحد الواجبين لا يسقط العمل بالواجب الآخر. فأنا واجب علي أن أنصح، وواجب علي أن أنصح نفسي أيضا وأن تصح. الشيخ يقول لا نأمر بالمعروف، بعض الناس يقولون حتى نعمل به كله، في فرق كما نكون واقعيين. إنسان غير مبالي، مستهتر، مستخف، يعني مضيع للحقوق والواجبات تضيعا كاملا، إذا جاء في مجلس من المجالس فلبي السيمة أهل التقى وصار يقول لهم يا جماعة خلينا نتقي الله، هذا الشيء لا يجوز، هذا كذا، هذا نفاق، هذا اسمه، هذا اسمه نفاق. هو يفعل ذلك من أجل أن يخدع الموجودين. هذا يظهر فيه معنى النهي الذي ورد في قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، ويظهر فيه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يظهر بشكل واضح، لأن الأمر بالبر هنا ليس من قبيل الغير على البر، لو كان عنده غير على البر كانوا أول المسارعين إليه، لكنه أول من يدخل البر، لكن يريد أن يتجمد. هذا استبعدوه، لا نتحدث عنه، لكن أتحدث عن إنسان ضعيف يريد أن ينهض ويشحذ همته ويجد في السير، لكنه يعني مهما يكون كلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، كوني أقع في الخطأ هل يكفيني من أن أنكر الخطأ؟ لا، يجب أن أعترف بأني مخطئ وأن أبين أن هذا خطأ. أنا أرجو الله عز وجل أن يعافيني من هذه المسألة، ولكن والله لا أنصح إخواني بها، أنصحهم أن يطلعوا وأن لا يقارفوا هذا الأمر، ينبغي أن يقول ذلك. نعم، إن هذا يعني أن أقول لا يجوز حتى تكون فاعلا للمعروف كله ولا أنتنا عن المنكر، حتى تكون منتهي عن المنكر كله، معنى ذلك انقطع باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، سكر الباب، لأن كلنا يخطئ وكلنا تزل قدمه وكلنا يخطئ، وخير الخطائين التواب. فمن الذي يعصم عن المعاصي؟ وفي حديث ضعيف لكن معناه قد يكون مقول، مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله. وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله. وأقول، يقول الشيخ، مفتاح السعادة الأبدية ما هو مفتاح السعادة التي بها تصلون إلى السعادة؟ الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، مصادره وموارده وهيئته وأكله وشربه وقعوده وقيامه ونومه وكلامه، حتى يصح لكم الاتباع منه. وان الاتباع عليه الصلاة والسلام يحمل شيء، الشيء الأول هو الالتزام بأمر الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويحمل معنى آخر، تعرفون هذا المعنى ما هو؟ إيش هو الحب؟ لأنك إذا كنت تحب رسول الله فإن هذه المحبة تدعوك أن تتفقد، تتبحث ماذا كان يحب رسول الله لتجعل من ذلك محبوبا لك. يا جماعة خلينكم واقعيين، أنت عندما تحب شخصا ما، نعم السلام، نشوف إن شاء الله نشوف تلاقي شخص من كرام الناس أحببته، لما تصل لبيته تحس الأحبة عنه، تشوف أولاده وتحب أولاده، الحارة تبعه بتذكر فيه الشخص، تحب الحارة تبعه. الشاعر يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، شو مقبل جدران، وما حب الديار شغف من قلبي، ولكن حب من سكن الديار، حب من سكن الديار. هذه حالة معروفة عند كل من عندهم شفافية الحب وصفاء هذه المحبة. هذا الرجل كان يترجم المعنى الحقيقي لما سنذكره. تحبون رسول الله، لو كانت المحبة في قلوبنا صادقة إذن فسوف تفعل ما يفعل، تأكل بما يأكل. أبو أيوب الأنصاري كان إذا رجع طعام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر أين آثار أصبعه لكي يأكل من هذا الموضع. الصحابة الكرام عندما أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون حتى بالماء الذي يتساقط من بين يديه، ينظرون كيف يتوضأ فيتوضؤون كما يتوضأ، ماذا لبس يلبسون كما لبس. كان أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا عجيبا، علمهم إياه القرآن: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. كانوا عندما يكونون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسهم الطير، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو بالنسبة له كان يقول: عدوا يا رجل، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة، أنا ما أدري وش تحتاجك، أنا بحاكيني أشوف. بهذا الأسلوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحبه أصحابه، لكنهم ترجموا هذا الحب بصور عجيبة من ترجمة المعاني المحبة في قلوبهم. كيف؟ بذلوا أرواحهم دفاعا عنه، ماتوا بين يديه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يبحثون في الشيء الذي كان يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلون فيه يجعلونه ديدنهم وشأنهم. فأنت إذا أحببت رسول الله، شوفوا أخواني الجهل والطائعين، هذا كلام أريد أن يركز عليه ويثاره الإنسان يدركه. الضائعون الذين لا مبدأ عندهم لكن لهم قلوب، لكن بدل ما يسكن في قلوبهم المعنى الثاني سكنت في قلوبهم العناكب، قلوبهم مفتوحة فسكنت في الديدان والعناكب، سكنت في قلوبهم محبة الساقطين والساقطات ونفايات الشوارع الغربية. ولأنهم أحبوهم، أنا أجيبكم صور، رب واحد منه كباش مثل المكنسة تبع الزبالة بدمها تساوي ويوصل مكانس تبع الزبالة. ما شفتوه من زمانكم أيام الزبيين اللي كان قبل شي 10 سنوات، ما شفتوا المنظر البشع القذر؟ بيجوا بيلبسوا البنطلون المهري المشروط، هذول المجانين تبعات اوروبا، تجد هؤلاء ايضا يلبسون مثلهم، حطوا بقاب بصدرهم شفره وشحاطه يحطوا بقاب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. لماذا؟ لأن أهواءهم سقطت إلى ذلك الحضيض. فلماذا لا تسمو أهواؤنا إلى تلك الذروة، إلى ذلك السمو الشامخ الذي على أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ستجد ما سيقول الآن حقيقة، يعني ما بدنا شيلونا من كل الاعتبارات وبدنا نبدأ نبحث عن شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، إلى ما دعانا وفي أي وإلى أي شيء حضنا. زمان قوم لوط غضبوا على لوط فسألوا أخرجوهم من قريتكم، ليش أهلكم مجرمون؟ قوم لوط ومن كان على شأنه من الهداية يجب أن يعاقبوا فيطردوا من قرية قوم لوط. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون، إنهم قوم يتطهرون جريمة. الآن الغرب يقول المرأة المسلمة يجب أن ينتزع حجابها لأنها عفيفة، لأنها طاهرة، لأنها شريفة، وهذه جريمة. يجب أن يزال الأمين ويضع الخائن، ويجب أن يزال الصادق ويضع الكذاب، يجب أن تدافع الحقوق ويظهر الباطل، هذا المدعو. أما نحن فيجب أن نكون على هدي الله وهدي رسول الله، قلوبنا تحب رسول الله فتنهل من هذا المعين العذب الرقراق الصافي الطيب. لا نريد، يقول الشاعر إن ريح الورد، ريح الورد بالداوي تنعش ضيق أبو ريح الورد يا أخي تتطيب بها، بتدور بتلاقي منظر جميل جميل بتشمه. جيب لعندها الجعل الصرصور والخنافس، قال إن ريح الورد يؤذي بالجعل. هذه الجعلان في مجتمعنا، هذه الخنافس المتنفس، سمعوا أنفسهم خنافس والله زمان ما تذكروا، ما صار تسميتهم وهم يعتقدون هذه التسمية. الخنافس أين تعيش؟ في القمامات والمراحيض، هذا شأنها. فشمم الورد يا أخي، والله يا أخي تنزعج تتألم، يضيق صدرها، يضيق صدرها وتتألم وتشمئز إذا لم تعتد على ذلك، اعتادت على الرائحة الخبيثة. اعتادت على النتن والقذارة والهبوط والإسفاء. نحن إذا أحببنا رسول الله أحببنا هدي رسول الله، أحببنا سنة رسول الله، أحببنا ثياب رسول الله. الملك الحالي للسعودية زار اسطنبول، الحكومة التركية هناك أكرمته فأدخلته على مضمضة شخصي، وهيك هذه متحف من المتاحف المشهورة في اسطنبول التي فيها الأمانات المقدسة، فيها ولا في غيرها؟ ايش هي؟ لا بو ايش طبقة طبقة نعم طبقة. دخل فأدخلوا إلى الغرفة التي فيها جبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جبة بس ينظر إليها، لكنهم أخذوها فألبسوه إياها، فلما لبسها اعترته رعشة. أنا ألبس ثوبا كان يلبسه رسول الله؟ أخذته الرعشة وغلبه البكاء. أحد قساة القلوب عندهم هناك أبناء الصحراء قال طال عمرك يا، قال أنا أقول لك عما جرى لي، قل لي طال عمرك يا كذا، أنا الذي جرى معي هذا الأمر، أنا ما أقول لك عن الناس، أقول لك عما غلبني شعور. هذا شعور من كان في قلبه ذرة من الإيمان لابد أن يتحرى وينمو ويشتعل عندما يسمع كلمة يا رسول الله، أو عندما يرى أثر من أثر رسول الله. والله عندما ترى نخيل المدينة يرقص قلبك، تعفق روحك، تهزج مشاعرك عندما ترى تراب المدينة. هنا داس رسول الله، الله أحب تراب المدينة، أحب هواء المدينة، أحب نخيل المدينة. أحدهم عندما يأكل تمر المدينة يأخذ نواة، هذا لا يرمى، هذا تشرف بالانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لغة الحب لا يفهمها إلا المحبون، أما ذوي القلوب المحرومة أو القلوب التي سكن فيها حب غير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت مأوى للعناكب والقدرات وغيرها، دعوهم في شأنهم. مفتاح السعادة الأبدية ما هو؟ الاقتداء برسول الله في جميع شؤونه، في جميع أحواله، حتى نكون من المتبعين الذين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقال أن أحد العلماء ما أكل البطيخ، ليش مكروه ولا حرام؟ لا لأنه مكروه ولا لأنه حرام، قال لا أعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله، أنا أريد أن أكله كما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله، لعل هذه فيها مبالغة، لكن هذه لغة خاصة ما نفهمها نحن. وسهى بعضهم، والله لا أقول بعضهم، أنا قلت لكم قصتي مع الجد رحمه الله تعالى. الجد كان شديد الاتباع للسنة بشكل عجيب، والذين عرفوا عرفوا هذا اللهجة في حياته أبدا، دخول باليمنى الخروج باليسرى، دخول خلاء باليسرى الخروج باليمنى، أن يلبس نعله أولا الأيمن ثم الأيسر، يخلع الأيسر ثم الأيمن. مرض قبل وفاته بسنة وشهر مرضا شديدا، وهو المرض الذي توفي به، لكنه يعني ظل يتقلب ما بين المرض والعافية إلى أن توفاه الله تعالى في 20 شوال سنة 1410 رحمه الله تعالى. ففي حالة المرض الشديد يعني ما كان يتحرك، ما كان حتى يستطيع أن يتكلم. صار وقت العصر، أشار أنه يريد أن يتوضأ. حتى الكلام قليلا ما يتكلم، وعندما يتوضأ ليس هو الذي يتوضأ، نحن نوضأ، أحدنا يصب يد يصب الماء والآخر يغسل أعضاءه. فأتيت إليه أريد أن أعيه بوضوء، فأمسكت قدمه اليمنى وأردت أن أخلع له جوربه، فشد قدمه وظهر على وجهه الامتعاض، ما انتبهت. ثم أدركت ماذا يريد، أخذت بقدمي اليسرى حتى إذا انتهى من وضوئه تنشط قليلا. قال: يا بني، ماذا تتعلم من السنة؟ بأي حال تفهمون دعوة الحب؟ عند ساعة وفاته، قبل وفاته بنصف ساعة، قال: يا بني، أريد أن أذهب إلى الخلاء. أمسكت بيده، وهذا القصة ذكرتها لكم، لعل البعض يقول لي كثير تاريخ القصص، لكن أقولها من أجل أن تكون درسا في حياتنا. أمسكت بيدي، يمشي الهوينة قبل وفاته بنصف ساعة، لبس بقدمه اليمنى أولا، نعم، ثم اليسرى، خرج من الغرفة وأنا أراقب بقدمه اليسرى، وقف على باب الخلاء وهو لا يكاد في سكرات، في حال سكرات، وقف على باب الخلاء فدعا دعاء الدخول إلى الخلاء، ودخل بقدمه اليمنى، فسبت حتى وصل إلى الخلاء تماما واطمأننت أنه صار مستقرا، خرجت بانتظاره. وعندما خرج، خرج اليمنى، أمسكت بيده ودعا دعاء الخروج، وأوى إلى فراشه وتركته ليستريح، وكانت الراحة النهائية بعد نصف ساعة. رحمه الله تعالى. ما الذي طبعا واحد بهذا الشكل أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو تتصور أن يكون نهايته؟ قم ننساه، قلب إفاضة بالحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آخر لحظة وآخر غمض، وظل حريصا على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تظن أن الله يتركه؟ كما أحكي عن لغة الحب، أعرف امرأة من قريباتنا، ولعل هذا القصة أيضا أذكره، ولكن أريد أن نفهم هذه المسألة معانا لنعيش في ظلالها. أصيبت بحالة سبات كاملة، حالة دماغية، فقدت معي تمام، والطبيب قال يعني موتتها بين ساعة وأخرى، وقد تمتد إلى أسبوع، ما بين ثلاثة أيام إلى أسبوع، يعني ما أعرف أيش يسموه التهاب دماغي، بس فقد وعي تماما، وانعكاسات العصبية صفر، يعني كرامات، تجد تغذي الدبوس ما في منافسة. والله أن هذا المشهد لا أنساه في حياتي، وأقوله كما رأيته. هذه الإنسانة التي لا تتحرك، يأتي الذباب على ريف عينها ويجي نصف الذباب، وتعيش على السيرون فقط والإبر بعض الفيتامينات مشان تنشط جسمها، وإذا كان في أمل. عندما يصيح المؤذن الله أكبر، هذه الإنسانة شبه الميتة ما تراها إلا بدأت تتيم وتباشر حركات الصلاة، ثم تعود إلى حالة الغيبوبة ثلاثة أيام وصباح يوم الخميس ومع مجلس الذكر الذي كنا فيه صادت روحها إلى بعيرها ولسانها يعمل معنا في ويشاركنا في حركات الذكر. هذه الصورة من أين جاءت؟ من هذا القلب الذي العقل هنا لا ما بيأخذ هذا اللاوعي. وين عقلكم؟ ما في محاكمة، لكن في شيء أقوى من العقل، هذا الذي ضرب جذوره بالقلب فصار يتحرك حتى وأنت غير واعي، لأن هذاك يجب يبقى إلى آخر لحظة. فإذا امتلأ قلبك بحب شيء سيء كان ذلك الشيء السيء عند ساعة الموت هو الذي يوجهك، ولكن إذا طاب قلبك بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكنت دائما مع الله عز وجل فإنه في ساعة السكرات تجد أن حب الله تعالى والشوق إليه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والميل إليه هو الذي يتأجج في قلبك وتشتاق، تقول لك الملائكة إن الله يحب لقاءك. هلم إلى وليمة الرحمن. سهى بعضهم فابتدأ في لبس الخف باليسرى فكفر عن ذلك بشيء من الحنطة. وإياكم أن تقولوا إن هذه الخصال من الأمور التي تتعلق بالعادات فتهملوها، فإن أعمالها يغلق بابا عظيما من أبواب السعادة. ما هو الباب؟ باب المحبة. أما العبادات فلا أعرف لعدم اتباعه عليه الصلاة والسلام فيها من عذر. الآن وبدأ بأنني جانب العادات، وقال هذا الجانب يجب أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينبغي أن نكون شديدين الحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما أولى جانب العبادات إلا أن يحصل هذا الإعراض عن اتباعه صلى الله عليه وسلم في ذلك من كفر خفي يعني النفاق أو حمق جلي حمان الله وإياكم. الأخت ذكرتني أن تقول ما شرحت فقرة من درس الماضي، لكن أنا أريد أن أتمم الفكرة التي كنت بدأتها، إن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتركهم أنهم أخرجوهم من قريتكم إنهم يتطهرون، إنهم أناس يتطهرون. لا أي سادة، يقول الشيخ والله ما أظن أن على بساط الغبراء صاحب عقل يميز فيه بين الخبيث والطيب إلا ويعتقد قلبه ويزعم لبه أن العبادة التي شرعها الحبيب عليه الصلاة والسلام والعادة التي كانت عليها هي الحالة المرضية عند ربي والخلق. يا جماعة أنا أريد هذا الكلام كثيرا ما يطر في بالي، يعني أريد أن نكون منصفين لعقولنا وللحق، يعني الذين يتخذون موقفا من هذا الدين من هذا النبي الكريم من هذا النبي الكريم ما هو الأمر الذي وجدوه؟ إلى ما دعاهم؟ بأي شيء أمرهم؟ والله ما أمرهم إلا بخير وما نهاهم إلا عن شر، ما أمرهم إلا بعدل وما نهاهم إلا عن ظلم، ما أرام إلا بحسن وما نهام إلا عن قبيح. ما في عاقل يقول أنه لازم يكون الظلم هو السائد. إذا بيقول هو السائد شلحوه ماله يرضى؟ ما هذا بدك يا أنت؟ ليش بتبقى يسرق يتسرق مال الآخرين ما بتبقى يسرق مالك كمان؟ لما بدك تجعل مبدأ الظلم هو السائد فترضى بكل ما يكون من نتائج ذلك، هذا هو الباطل. يقول وهي الآداب المقبولة عند الخالق والمحبوبة عند المخلوقين وبها يطمئن القلب ويسكن الروع، القلب يعني أي فرق لا يدركه العقل من حال المخمور والصاحي. لما حرم الإفطار ترى بلادي كفر اللي ما بشرب خمر وظن لك شو بشرب خمر ليش؟ والله أنا بحترم عقلي يعني ميزني بها الله من الحيوان. أنا ما كثير بنسر إني أشوف حالي الصبيان اللي بضحكوا علي. في رجل من جهال الحركة بليل نازل الساحة شفته طالع وعم يعني رجال مقدر يعني رجال اسمه خمسة والحين يعني له مكانته جاي عم يتمايل يمين يسار يتكلم بكلام بذيء ووضعه مزري جلاد أمسك قوله وين الاحترام؟ وين مكانته؟ وين كرامته؟ بالله لما نهانا الله عن الخمر أما نهانا أن نهبط إلى هذا الحبيب إلى هذا السوء إلى هذا الهبوط المسف؟ وين كرامة الإنسان؟ وين شرف البشرية؟ قال المخمور والصاحب في فرق بيناتهم ولا لا؟ السارق والأمين شو بكنا؟ سارق الكاذب والصادق. في اليوم كثير من جماعات يروحوا إلى أوروبا يعني عندهم صدق مظبوط؟ عندهم صدق بمقدار ما يفيدهم الصدق لكن لما بيصيروا كذب حطوا صدق كله تحت السلم. أذني أخي بيجي واحد على بصمة في الجرائد يحط قيمة الجريدة بياخذ مش شو أماني يا الله شو بياخذ معلوم يا أخي لأن الجريدة ما بتحيز ويمكن في كاميرا عم تصوره إذا بده يسرق بنك يسرق جريدة يا شو سرقة تكون مهزة يا ما ليش يسرقوا يحطوه بالسجن مشان جريدة مو عن أماني. أنا أتحداهم أن يحمل أحدهم في أمريكا $100 في جيبه. قيمة $100 هو أمان صدق خسروا. هم لا يعرفون هذه اللغة لأنهم أقل بكثير منها أقل بكثير فترة نقول الله يهديهم الله يصلحهم. أنا والله أشفق عليهم وأشفق على العامة. أما الذين يختارون لهذا المجتمع هذا الحضيض فوالله مجرمون بحق الإنسانية كلها. الزاني والعفيف أي بالنسبة لهم العفيف مشكلة إنهم أناس يتطهرون. المتكبر والمتواضع البخيل والسخي الظالم والعادل المبطل والمحق المغتاب والبريء الغادر والأمين أو الرحيم كما هو يضع ثم العادل والنائم الغافل والمتفكر الفاجر والبر وأخيرا الكافر والمؤمن. هل يستويان؟ الله تعالى أرشدنا إلى أصل القاعدة فقط. أفنجعل المسلمين كمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكم؟ يعني فكر فيها شوي. الصادق الأمين الشريف المستقيم مثل الظالم الباغي المعتدي الكذاب الدجال القذر النظيف السوي العاقل مثل السفيه البذيء الساقط. إلى أي شيء دعانا ربنا؟ أما دعانا إلى أن نسمو إلى تلك الخلدة الطاهرة الشريفة العظيمة؟ إن في ذلك ذكرى لأولي الألباب. بناء على كلام الأخت التي طلبت قضية الدعوة. الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بإيش؟ بالعنف والضرب مهم؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا شتمت فسوف يكون جواب الخصم ما هو؟ الشتم. لكن إذا أتيت بالرفق وبالكلمة الطيبة الخصم لن يملك سبيلا إلى الشتم. يمكن يقول لك شكرا أخي نصيحتك لك ياها يمشي، بس يعني ما في مبرر للشتم. أما إذا شتمته سيبادل الشتم والشتم. الشتم مو منطق وله لغتنا وله منهجنا. والعنف والفظاظة قال فيها ربنا ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفض من حولك. فاعف عنهم استغفر لهم دينهم. فتبدأ بالرفق، تبدأ باللين، تبدأ بالحجة والدليل مع اللطف في العرض والأسلوب، لأن هذا المنهج يفتح القلوب ويشجع على التواصل و أما الشدة والقسوة فإنها تثير ردود الفعل. والله إذا ابنك لا تجيب الشدة تخسره. مظبوط ولا لا؟ نعم. مين؟ وين؟ سفيان الثوري؟ ايش رحناه يا ابني؟ يا تكلمنا عنه. تكلمنا عنه. جاي لتسجيلها على كل حال مو مشكلة، مو مشكلة، تفضل. فلا ينبغي أن يكون إذا أمرت بالمعروف فليكن أمرك بمعروف بلطف. إذا كان الواعظ فظا غليظا سيء الخلق فإنه لن يفتح له الطريق، وسيجد أن العقول والقلوب موصدة دونه. وهذا العنف في ليش يكون واحد قاسي وجلد في سبب؟ هذا السبب مو في الحق، السبب في شخص، هذا في مرض، هذا عنده تكبر وهو يغضب لنفسه لا للحق. لو كنت أنت تغضب للحق كان غيرتك على الحق تدفعك إلى أن لا تتخذ أسلوبا يثير في النفوس كراهية الحق. وهذا الشيء واضح بالنسبة لنا في منهج الدعوة الإسلامية. أما بالنسبة للمداهنة، المداهنة أمثل الأخت عن المداهنة، المداهنة هي نفاق. يدخل إنسان ذو رتبة ومكانة وشأن يكون مثلا لابس ثياب ذهب، لو والله لابس ذهب يخرب بيتك شو لابس له؟ بدك تحرقه بالنار؟ شو لابد له؟ أنت في كلمة لبيك معناها تقول احرق نفسك في نار جهنم. فالمداهنة في الحقيقة صحيح أن هذا الرجل سيفرح لأنك لم تنكر عليه، ولكن فرحه هذا استنزل غضب الله عليك. واليوم سيفرح ولكنه غدا سيمسك بتلابيبك وبين يدي الله عز وجل ويقول هذا الذي أقذني على المنكر وكان يعلم أنه منكر. ولما بتلاقي الواحد يعني كثير شعبيته طيبة، أحيانا بتكون شعبيته منيحة قوية بسبب كونه يعني أخلاقه محمودة وكذا، وفي أحيان بيكون لأنه مو تارك حدا ما يجامله، بشوف الشيخ بيصير شيخ وبيصير بشوف الفاسق بيصير على مذهبه، هذا شعبيته بتكون قوية. لذلك سفيان الثوري يقول إذا رأينا أيضا الإنسان رجل محبوبا إن في جيراني محبوبا محمودا إن إخواني بدك تدور على السبب. ما يعني سيدنا عمر يقول ما ترك الحق ترك صاحبا يا عمر، إذا رأيت المنكر وسكت عنه أنت شريك في هذا المنكر، وأنت إذا كنت تستطيع أن تذكره. مثلا قعدوا عم يحكوا عن زيد بن الناس، بدلا من أن يقول لهم يا جماعة يقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم، نحن الآن جالنا محكمة يكون زيد هنا عبارة عن قاعدين لنبصوا كيف حاطين فاكهة بدل ما ناكل تفاح وكراز عم يطعمونا لحوم ميتة. لو حكيت الكلمة هي ما إذا ما عجبون إلا الله تقول عفو السلام عليكم، لا والله بعد ما أغبش لأولادي وكون في بيتي أشرف ما أجي أدخل مدخل يودي بي إلى غضب الله عز وجل. وتجري فيها والمستمع شريك المغتاب وتجري في هذه جميع المعاصي المنبه عليها شرعا، إلا أن من خالط الناس كثرت معاصيه وإن كانت تقيا في نفسه. يلي بخالط الناس معرض، أقول معرض لكثرة المعاصي. السبب يعني أحد شيء، يا بدي يوقف سنجق عرض بوجه المنكر فبدي يزعل منه، يا أما بدي يسكت لهم وبالتالي بيصير هو شريكا لهم في هذا الاسم. طبعا مو بالضرورة انه انا كل ما اشوف منكر استعمل بوكس، لا، ولكني لا اسكت على المنكر، اقول هذا الشيء غلط ويا جماعه يعني ابيعوا على انفسكم وحافظوا على انفسكم، لا تهلكوا انفسكم بهذه الامور، والله نهايه وخيمه ويستحق صاحبها الهلاك والعذاب. لو تجي بهذا الاسلوب بجوز يتضايق يا هذا الزلمه لا تزنوه، لكن بدنا يسلنا كل ما بده يجي بيعمل علينا شيخ. معلش تكون أرضيت الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس، ومن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه. المداهنة يعني السكوت عن المنكر على سبيل إرضاء الآخرين منكر آخر يكرس في بقاء هذا الفساد. والحمد لله.